الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن كما سمعتم وكما تعلمون في غزوة بدر في سورة الأنفال، والآيات في سورة الأنفال في غزوة بدر ليست مجموعة في سياق واحد، فأحيانا أو في بعض الآيات يذكر الله أشياء أخرى، كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهكذا ما بعدها من الآيات قدر ورقة، ثم رجع إلى غزوة بدر مرة أخرى. فعلى ما تتجمع الآيات في أذهانكم في غزوة بدر ربما تحتاج إلى شهر أو شهرين، فلهذا رأيت أن نقرأ كلام ابن كثير في البداية والنهاية على غزوة بدر حتى نأخذ الموضوع بالكلية، ثم نرجع إلى التفسير فيكون ما نسمعه ما نقرأه في التفسير تثبيتا للمعلومات التي نستفيد وقد استفدناها من البداية والنهاية. أدري سهل حتى ولو درسين أو ثلاثة، ما هي مشكلة، ما هي مشكلة، المهم أننا نريد أن نستفيد، نريد أن نستفيد وأن يجتمع الموضوع في أذهاننا. ابن كثير في سياق الغزوات أو الوقائع والأحداث تشعر كأنه يحيط بالموضوع من بعد ثم يقترب 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 إلى ليلة الغزوة، إلى صبحها، إلى ضحاها، إلى وقعتها، إلى نهايتها ونحو ذلك، فيقترب شيئا فشيئا. ما تشعر أنه يربكك في الموضوع، حديث متقدم وحديث متأخر، يقترب منها شيئا فشيئا، فيبدأ بأبعد شيء من الغزوة تاريخيا. قال ابن كثير عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا الجزء الثالث من البداية والنهاية، صفحة 256. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية من سورة آل عمران. وقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقد تكلمنا عليها هناك، وسنوردها هنا في كل موضع ما يناسبه. قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سرية عبد الله بن جحش: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، فيها 30 رجلا يعني في خط صغير ما الله أعلم قد لا يكون كسرة، رجلا أو 40، منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين. قال: وكان في العير 1000 بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب بن عبد العزى، فلهذا تخلف عن بدر. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن أبي بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس، كل قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا: هؤلاء ما شاء الله يكفينا محمد بن مسلم، والبقية ما أدري كيف حالهم، لكن إن شاء الله أنهم على خير. عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام نذر المسلمين إليهم. انظروا لنا ترجمة عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان ثقة عالم بالموازي، وعبد الله بن أبي بكر هل هو بن عمرو بن حازم؟ لا أكيد أنه هو. ابن الحارث، ابن الحارث بن هشام، ابن هشام. الاحتمال حاصل. ويزيد بن رومان ما اسمه؟
عبد الله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم.
ما حاله؟ ويزيد بن رومان إذن صح السند، أي كلمة فهي من قبل هؤلاء. قال عن ابن عباس، نعم، قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو بارك الله فيك يحسن حديثه وهو مدلس وقد صرح هنا بالتحديث وهو إمام في المغازي سمعت فيه، وسيرته موضع قبول عند العلماء. ندب المسلمين إليهم وقال: هذه قريش، هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل بعض، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفار فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمهم بن عمرو سريعا إلى مكة. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفسأتها، فبعثت إلى أخي العباس بن عبد المطلب فقالت: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم على ما أحدثك. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها. فذكرها الوليد بن عتبة فذكرها الوليد لابنه عتبة، ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا أبا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقا ما تقول فيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال ابن العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع؟ ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وإيم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفيكنه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد قال قلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره، يعني قطع أنف بعيره، وحول رحله، يعني بدل ما يكون رأسه إلى وجه رأس البعير جعل ظهره إليه، وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس سراعا وقال أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ والله ليعلمن غير ذلك. وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق بن عباس بن إسحاق. قال فلما جاء ضمم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتكة فخرجوا على الصعب والذلول. قال ابن إسحاق فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت يعني حسدت يعني لم تبق شيئا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. قال ابن إسحاق وحدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف قال كان قد أجمع القعود وكان شيخا جليلا يعني كبيرا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة، يعني أتاه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه، ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله، وقبح ما جئت به. قال ثم تجهز وخرج مع الناس. هكذا قال ابن إسحاق في هذه القصة، وقد رواها البخاري على نحو آخر فقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود وحدث عن سعيد عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. قال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي سفيان مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد رفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، يعني قل طريقك إلى الشام إلى تجارة المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري، سبحان الله ما هذه الشجاعة، وحده في بلاده يتكلم على أبي جهل ويتكلم على مويهة، هذا هو أبو صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرني أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا عبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال: يا أمية، يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أبو أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. وقد رواه البخاري في موضع آخر عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به نحوه، تفرد به البخاري. وقد رواه الإمام أحمد عن خلف بن الوليد عن أبي سعيد كلاهما عن إسرائيل، وفي رواية إسرائيل قالت له امرأته: والله إن محمدا لا يكذب. جاءت، بارك الله فيك. قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف ابن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد ابن عامر، عندي طمس هكذا حد سبع معنا ابن الملوح، ثم أخذه بثاره أخوه، ثم أخذ بثاره أخوه مخرز بن حفص فقتل عامرا وخاض بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا لكم جار وإني جار لكم، أنا لكم جار، من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. قلت: وهذا معنى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة يعني بصورة سراقة ومعه جنوده وراياته كما قاله غير واحد منهم فأسلمهم لمصارعهم. فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا خوف من الشيطان من الله مثل ما تخاف أنت من الأسد. ما هو خوف المؤمنين؟ لا، خاف أن تقتله الملائكة، خوف الخوف الطبيعي. وقد قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر أو تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال يونس عن ابن إسحاق خرجت قريش على الصعد والذلول في 950 مقاتلة معهم 100 فرس يقودونها ومعهم القيان يعني الإماء يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يوما يوما وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر لهم 10، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان 9، ثم نحر لهم سهيل بن عمرو بن قديد 10، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابن الحجاج 10، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب 10، ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري 10، ثم أكلوا من أزوادهم. قال الأموي حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال كان مع المشركين 60 فرسا و600 درع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسان وستون درعا. هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. لاحظ طريقة ابن كثير تفرغ لحكاية لذكر قصة قريش حتى وصلهم إلى بدر. الله أعلم. هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ابن إسحاق وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة للناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض يعني اللواء أبيض، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن هشام كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ، وقال الأموي كانت مع الحباب بن المنذر. قال ابن إسحاق وجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الساقة التي هي مؤخرة الجيش قيس بن أبي صعصعة أخ أبي بني مازن بن النجار وقال الأموي كان معهم فرسان على إحداهما مصعب بن عمير وعلى الأخرى الزبير بن العوام. ومن سعد بن خيثمة ومن المقداد بن الأسود. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق عن حارثة بن المضرر عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن أبي صفر عن أبي معاوية البلخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، يعني يوم بدر. وقال الأموي: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن التيمي قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر فارسان، الزبير بن العوام على الميمنة والمقداد بن الأسود على الميسرة. وقال ابن إسحاق: كان معهم 70 بعيرا يعتقبونها، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد يعتقدون بعيرا، وكان زيد بن حارثة وأبو كمشة وأنسة، هكذا أنسة عندكم، يعتقدون بعيرا، كذا قال ابن إسحاق رحمه الله. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وقد رواه النسائي عن الفلاس عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة به. قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميلاه علي ومرثد بدل أبي لبابة، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى، لعل أبي هنا زائدة، المعروف زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، وهذا على شرط الصحيحين. وإنما رواه النسائي عن أبي الأشعث عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. قال شيخنا الحافظ المزي في الأطراف: تابعه سعيد بن بشر عن قتادة، وقد رواه هشام عن قتادة عن زرارة بن أبي هريرة فالله أعلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تفرد به. إلهنا بارك الله فيكم.